بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تدارس فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك بعنوان جواب في الإيمان ونواقضه، وهي منشورة على موقعه على الانترنت. سبب اختيار هذه الفتوى للدراسة أنها جاءت إجابة عن سؤال حول ما عرف مؤخرا باسم مسألة تارك جنس العمل، وكنا قد تعرضنا لها في ثنايا تدرس مسائل من الكفر، إلا أنه بيكثر الكلام واللغط الكثير حولها. وهذه الفتوى وضعت الأمور في نصابها، لا من حيث ما رجحه الشيخ، ولكن من حيث الإبراز مواطن الاتفاق عند أهل السنة التي لا يجوز أن يخالفها أحد، ومواطن الاجتهاد، وبغض النظر عن في مسائل الاجتهاد ما الذي رجحه الشيخ، وإن كان هو رجح نفس ما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وسيأتي مناقشة ذلك تفصيليا. ولكن نحن نقدم الرسالة باعتبارها فيها نص واضح وصريح على مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف، وهذا الذي نعنى به. يعني ما تكلمنا في القضية التي أثارها بعض المعاصرين من مسألة ما سموها بتكفير تارك جنس العمل أو غيره، تكلمنا على عدة أمور يأتي بيانها، أهمها ادعاء الإجماع وتبديع كثير من علماء الدعوة السلفية قديما وحديثا بمقتضى هذا الإجماع، بل ربما ذكرنا وقتها ان ادعاء الإجماع على مسألة مثل مسألة الإجماع على تكفير تارك أي من المباني الأربع لا يكاد يدع أحد على وجه الأرض سلفي بعد ذلك. لأن لما اتكلمنا على المعاصرين قلنا حتى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بيكفروا ترك الصلاة وكفروش ترك الزكاة، وإن كان لما بيكفروا ترك الصلاة بينصوا على أن المسألة خلافية. فإذا لو ادعينا أن المسألة من المسائل القطعية يبقى مجرد قبولهم للخلاف فيها خلف، يبقى كده ما أصبحش في الدنيا. وإن كان معظم القائلين بهذا القول بيعتبروا ان خصمهم في المسألة من العلماء المعاصرين البارزين الشيخ الألباني، لكن انت لو نظرت في مقتضيات باقي الكلام ستجد انه تخطئ لعلماء السلف قديما وحديثا. كانت مسألة ادعاء الإجماع على مسائل خلافية دي مسألة في غاية الخطورة، وتمزق يعني الصف السلف، كان الناس بيصلوا في مرحلة طلبا للوحدة وغير ذلك بيصلوا درجات عجيبة من لدرجة الناس دعوات التقريب بين السنة والشيعة. احنا لا نقر ذلك بلا شك، لكن مش في المقابل ان احنا نأتي داخل الدائرة السلفية ونقعد نمزق فيها اشلاء واجزاء على مسائل واسعة السلف فيها الخلاف. فكان مهم جدا يعني النص على مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف، وإذا كان ذلك من شخص في حجم الشيخ البراك أمر اللؤلؤي. طبعا الشيخ البراك من أقران الشيخ العثيمين، ولو قرأت ترجمة الشيخ البراك تجد أنه ترجمة مشابهة إلى حد كبير جدا لترجمة الشيخ العثيمين، يعني هو من متأخري تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم اللي تتلمذوا عليه فترة، ولكن استكملوا التلمذة على ايد الشيخ ابن باز، ثم برزوا كمدرسين وكعلماء مع افتتاح المعهد العلمي في الرياض اللي كان بيدرس فيه العلامة الشنقيطي ونحو ذلك. فخرج هذا الجيل اللي تحول بعد ذلك الى مدرسين في المعهد نفسه او في المساجد او في الجامعات بعد انتشارها، ثم منهم من كان له انضم الى هيئة كبار العلماء، ومنهم من كان له دور اخر. الشيخ البراك كان بيكون هو المفتي الرياض عندما يغادرها الشيخ ابن باز، كان يغادرها كثيرا. الشيخ ابن باز مفتي عام المملكة، وكان قد ينتقل في فصل الصيف من الرياض الى الطائف او غيرها، كان ينوب عنه الشيخ البراك. في الواقع يعني الشيخ البراك كما ذكرنا من اقران الشيخ العثيمين، ولو ان الجهود كبيرة جدا قريبة من جهود الشيخ العثيمين ايضا في التدريس والافتاء، ولو تلاميذ كثيرون، ولو اشراف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويكاد يكون الان من ابرز الموجودين بعد وفاة جيله تقريبا، معظم رموز جيله والجيل الذي سبقه، فهو الآن من أبرز الموجودين في الديار السعودي. الحاصل نقول الجزئية، احنا كنا بنتكلم على أهمية هذه القضية بالنسبة لنا، كانت أهمية عكسية، بمعنى نحن لم نبتدئ الكلام في المسألة ولا الدندنة حولها، وإنما لما وجدنا من جعل كلام شيخ الإسلام تيمية الذي نص هو على ان ده ترجيحه، هو نص على مواطن الاتفاق واتكلم على مواطن الخلاف ورجح ترجيح ما فظن البعض ان ده اجماع من السلف، والامر التقفوا الجميع وصار فتنة. دي جزئية. الجزئية التانية ان البعض من اجل الدفاع عن هذه الفكرة استعمل طرقا في الدفاع في غاية الخطورة، يعني قد يكون الكلام نفسه في دائرة الخلاف السائغ، ثم كانت خطورته ان البعض جعله موطن الاجماع. الخطورة الاشد ان الكلام ذاته قد يكون مقبول، ولكن يدلل عليه البعض بطريقة في غاية الخطورة، بمعنى انها لو اخذت، ولو اللي احنا بنقولها دي هي مش لو هي حصلت او كانت حاصلة ثم ازدادت ظهورا، يعني ندي مثال، مش هو ده اللي حصل بالضبط، ولكن كتبسيط احنا بنقول ان اهل العلم اختلفوا قديما وحديثا في مسألة تارك الصلاة، هل هو كافر كفر اكبر مخرج من الملة ام كفر اصغر؟ فلو جه حد وقال ان تارك الصلاة عاصي والمعصية كفر، بقى الكلام ده في حد ذاته تأصيل لمبدأ الخوارج، وبقتش المسألة مسألة ترك الصلاة، لأن طريقة الاستدلال ده كلام جدلي، وسيأتي يعني بندي مثال لتقريب الصورة، وسيأتي الكلام اللي اتقال بالضبط بقى في مسألة ترك جنس العمل، وإزاي إن هو فعلا قد يؤدي إلى نتائج قول الخوارج. يعني بندي مثال للتقريب، لو واحد جه في مسألة ترك الصلاة واعتبر ان هو بيكفر بها لكونها معصية، فاذا الكلام مع انك هتفضل تقول ان ترك الصلاة مسألة خلافية، لكن هذا الكلام بالذات لا يمكن ان يمر، ولابد في الحالة دي انك تعتني بالمسألة وتعملهاش كأنها مسألة خلافية، طالما ان الاستدلال بهذه الصورة كأن وهكذا. ان مثلا وبالتالي كانت تحتف بالمسألة عدة أمور هذه الأمور في غاية الخطورة. مثلا قد يترجح للبعض هذه المسألة، ولكن يلزم أنه يبين لماذا ترجحت لديه مع وجود أدلة في الجانب الآخر. فإذا كان جوابه عن الأدلة التي في الجانب الآخر أنها من مجموعة أدلة يجب تأويلها لأنها تعارض أصلا كليا، أو بأنها وقائع أعيان لا عموم لها، مع أنها أقوال، مع أن الأدلة اللي استدل بها الآخرون أقوال لها صفة العموم وليست وقائع أعيان، صار الأمر هنا أخطر بكثير من القول ذاته. ولأن دي طريقة معروفة عند الكثير من أهل البدع في الاستدلال في أبواب أشد خطورة من ذلك. وبالتالي المسألة في حد ذاتها كما ذكرنا قد تقبل الخلاف فيها، ولكن طريقة تعامل البعض معها تجعلها في غاية الخطورة. يعني سنتدرس الرسالة على ما هي عليه، بمعنى أن الرسالة لم تشر إلى أسماء لا من قريب ولا من بعيد، فهذا أفضل. وإن كان سنذكر في ثنايا الكلام تفصيل لبعض المبررات التي تجعل المسألة أخطر من المسألة، التي تجعل طريقة تناول البعض للمسألة طريقة تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى معالجة. طبعا الجميع يعلم أن من أكثر الكتب التي دافعت عن هذه المسألة كتاب ظاهرة الإرجاء للدكتور صفر الحوالي، يعني مع الاعتراف يعني بفضل الدكتور صفر وجهوده الدعوية قديما وحديثا، كل يؤخذ من قوله ويترك. وكما ذكرنا المسألة قد تكون هينة، ولكن طرق الدفاع عنها قد تجعلها في غاية الخطورة. وعلى أي حال من الأشياء أيضا الطيبة أنه هناك فتوى مختصرة للدكتور صفر على موقعه ذكر فيها أن الخلاف، ذكر فيها خلاصة أو ما يقارب كلام شيخ الإسلام تيمية في أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء قريب من اللفظ، وهذا يخالف الروح العامة التي كتبت بها رسالة ظاهرة الإرجاء، واللي كانت فيها حملة شديدة جدا على مرجئة الفقهاء، وعلى اعتبار أن هم دول المرجئة ولا مرجئة غيرهم، وعلى اعتبار أن القول بعدم تكفير تارك جنس العمل جزء من إرجاء الفقهاء. فالأمور أحيانا لم تأخذ حظها من الدراسة والأخذ والرد، ويتفهم كل طرف ما يعني الطرف الآخر، ربما يعني كثير من الإشكالات قد تكون قابلة للحل. فنسأل الله تبارك وتعالى من الأمور يعني ما لا يكون هناك أخذ ورد كثير في قضايا واسعة السلف، وأن يكون مكانها دورها الطبيعي في الدراسة. يعني في مسائل كتير بنقول كان من المفترض أن طالب العلم ما يسمعش عنها غير لما يقعد يدرس العقيدة، وبيدرس عقيدة شاملة بتشمل جميع مسائل الإيمان، ويأتي في الباب ده يسمع المسألة دي في الباب، تبقى كل مسألة واخدة حصتها وحجمها الطبيعي، خلافا لما يكون هناك جدل وأخذ ورد تجد أحيانا البعض يلتزم فيجد قضية ما مشتعلة، تبقى دي هي دي، هو ده حظه من الالتزام، هو ده حظه من دراسة العلم، من دراسة العقيدة إلى غير ذلك. فيعني نحن نتمنى أن كل مسألة توضع في نصابها الصحيح. يقول الشيخ البراك حفظه الله: الحمد لله الذي من على من شاء بالإيمان، وصلى اللهم وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد سأل بعض طلاب العلم عن مسألة كثر فيها الخوض في هذه الأيام، وصورة السؤال: هل جنس العمل في الإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ وهل سوء التربية عذر في كفر من سب الله أو رسوله؟ والجواب عن السؤال، مع أنه ذو شقين، شق في مسألة جنس العمل، وشق في مسألة هل هناك عذر في مسألة سب الدين أم لا، أو سب الله أو سب رسوله، إلا أن الشيخ إجمالا كانت إجابته تصلح أن تكون رسالة مختصرة في قواعد هذا الباب، وبالتالي احنا في شرحنا لهذه الرسالة هنتعامل معها من هذا المنطلق، ونحاول نعتبرها أنها دراسة جديدة مختصرة نوعا ما للقضية، درسناها مرة قبل ذلك بشيء من التفصيل. يقول الشيخ عبد الله: والجواب أن يقال: دل الكتاب والسنة على أن الإيمان اسم يشمل: واحد، اعتقاد القلب وهو تصديقه وإقراره، اثنين، إقرار اللسان، ثلاثة، عمل القلب وهو انقياده وإرادته وما يتبع ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرجاء والخوف والمحبة، أربعة، عمل الجوارح واللسان من الجوارح، والعمل يشمل الأفعال والطرق القولية أو الفعل. ده باختصار حقيقة الإيمان وما يشتمل عليه، يشمل هذه الأمور الأربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. يذكر بعض الأدلة على ذلك، نقرأها معها ثم نعود إلى تفصيل هذا. يقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهنا في أمر بالإيمان الذي يشمل أو الذي ينصرف إلى الذهن منه التصديق والإقرار والانقياد، فهذا فيه إشارة إلى أن الإيمان يشمل اعتقاد القلب وتصديقه. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذن النصوص دي فيها أمر بالإيمان، وظاهر منها أنه أول ما يدخل في هذا الأمر هو التصديق والانقياد، فهذا شاهد لأن الإيمان من ما يشمله اعتقاد القلب وتصديق. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه الآيات فيها ذكر بعض أعمال القلوب وبعض أعمال الجوارح، فدل على دخول عمل القلب وعمل الجوارح في مسمى الإيمان. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجاء عن أبي بكر رضي الله عنه تفسير البر هنا بالإيمان، فيبقى البر هنا في الآية هو الإيمان، والإيمان هو يشمل كل هذه الأمور المذكورة من أعمال القلوب والجوارح. وقال تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فدل هذا على أن الإيمان يكون في القلب ويكون باطمئنان القلب، طمأنينة القلب من الإيه؟ من الإيمان. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس لإجماع المفسرين. يبقى هنا كانت هذه نزلت لما حزن، لما غيرت القبلة وحزن الصحابة رضي الله عنهم على إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، فظنوا أن صلاتهم غير مقبولة، فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. طبعا الآية من القواعد التي أخذناها في أصول التفسير أن الآية قطعية الانطباق على سبب نزوله، أو سبب النزول قطعي الدخول في الآية، وبعدين بعد كده الكلام بعد ذلك نطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا هنا العبرة بعموم اللفظ: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي من أدى طاعة، لأن الطاعات كلها من الإيمان، بحسب الممكن والمستطاع. ممكن ناخد من دي قاعدة قلنا شيخ الإسلام بيتكلم عليها كتير جدا، إنه كل من أدى العبادة بأي بالممكن والمستطاع في حينه فهي مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لا ولا يطلب في الدنيا بإعادة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن هنا لو في منازع في دخول العمل في مسمى الإيمان نحتاج نبين له أن احنا ما استدلناش بالمسألة، مش فيها دور، بمعنى احنا هنقول له العمل داخل في الإيمان ويبقى الآية دي افهم منها أن دي الصلاة، لا العكس، هنقول له نحن متفقون على أن الآية نزلت بسبب تحويل القبلة، ونزلت أن المقصود هنا هو الصلاة، يبقى جزما الصلاة من الإيمان، لأن أكيد الآية دي بتتكلم على الإيه؟ على الصلاة على الأقل، والراجح أنه داخل معها مدام ما قالش وما كان الله ليضيع صلاتكم. وإحنا عندنا أدلة تانية بتقول أن الإيمان أعم من الصلاة، لأن الإيمان إيه؟ بيشمل الطاعات كلها. فيبقى إحنا الآية دي تظل لها دلالة عندنا أوسع من مجرد عدم إضاعة الصلاة، أو حتى الصلاة المخصوصة اللي نزل عليها الكلام اللي هي صلاة من صلى إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. ولكن هم لازم يعترفوا بأن مدام الآية دي نزلت بهذا السبب يبقى الصلاة إيمان، وإلا ما ينفعش واحد يسأل عن الصلاة أو يسأل عن شيء ومجيب إجابة لا تتعلق به البت، ينجاوب بنفس بلفظ مساوي يقول هل الصلاة دي مقبولة، نقول له الصلاة مقبولة، أو بلفظ أعم يتقال هي وغيرها مقبول. يبقى هنا ده بمعنى معنى الآية. يقول: والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس لما أتوا إليه: قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنما إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن طعتوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. طبعا الشاهد تفسير الإيمان بهذه الأعمال الظاهرة، فدل على أن الأعمال الظاهرة دي من الإيه؟ من الإيمان. إن السؤال الآخر كان عن الأشربة، لأن العرب كان عندهم مياه جوفية، والمياه الجوفية مالحة، فكانوا يحسنون طعم الماء بأن ينبذوا فيه ثمر الزبيب والتمر لكي يحلو. فده دي مسألة النبي معروفة في الفقه، بينبذوا الثمر في الماء لكي يحلو، لكن العرب كانوا يشربون الخمر. فربما تعمدوا في وفق اعتقادهم في الجاهلية انه من الممكن الحصول على فائدة مزدوجة، ان طعم الماء يحلو ويكون في ذات الوقت اشبه بالخمر المخففة، فيتعمدوا ترك الامر الى ان يدب فيه الاسكار. فلما جاء الاسلام نهى عن الانتباذ في اول الامر، ثم نهى عن انتباذ مخصوص. وانتباذ كما ذكرنا نبذ الثمر في الماء ليحلو، الا انتباذ المخصوص، الانتباذ الذي يمكن ان يكون الاسكار فيه سريع. فالآنية المصنوعة من أشياء عضوية، يعني جذع النخل كانوا ينقروه ويعملوه إناء، فيبقى الإناء ده في داخله أصلا مكونات عضوية قابلة أنها تساهم على، أو غلاف الدباء، القرع العسلي غلافه يكون سميك أيضا أو نحو ذلك. فنهاهم عن هذه الأواني، ومع ذلك ينبذوا. هل الأمر المسألة بيسأل فيها كتير أيضا من ضمن الأشياء أنه نهاهم أنه هو عن نبذ أكثر من ثمرتين في إناء واحد؟ البعض بيسأل كتير عن حكم ذلك. الراجح أولا الأمر في النهاية استقر على أنه الإذن بالانتباذ على ألا يكون مسكرا، استقر الأمر في نهاية التشريع على ذلك، مع أن معظم العلماء ذهب إلى كراهة نبذ ثمرتين في إناء واحد، لأنه وإن كان الأمر استقر على ألا يشرب مسكرا، أنه يجوز الانتباذ على ألا يشرب مسكرا، إلا أنه يبقى الاحتراز من الأشياء التي تسرع بذلك. الناس أحيانا يسأل كثير عن فعل ذلك، والضار الذي يحصل في زماننا هو نوع من وضع الثمر المجفف في الماء ثم شربه في ذات الوقت، وهذا هذه مسألة غير مسألة النبيذ، بمعنى أنه صار الآن في حكم المقطوع به أنه لن يصل إلى الإسكار، لما كان الأمر في هذه الأحوال، لا سيما أن ما فيش نهي، على الراجح أن النهي نسخ، فقط بالأمر عن ألا يصل الأمر إلى حد الإسكار، ومنه من سينبذ ثمر في الماء ويتركه فترة، فالأولى أن ينبذ ثمر واحد، والأولى ألا يبقى هذا النبذ النبيذ عنده أكثر من يوم أو ليلة، كما كانت عائشة رضي الله عنها تصنع، تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيشرب منه بالنهار ثم طريقه، ثم تنبذ له وتنبذ له بالنهار ليشرب من الليل فلا يبقى أكثر من. حاصل هنا الحكم الآخر في الحديث متعلق بموضوع غير الموضوع اللي نتكلم فيه، متعلق بموضوع الأنبذة، وفي نهي عن هذه الأواني التي تساهم في سرعة إسكار النبيذ فنهي عنها، ونهي أيضا عن أمور أخرى، ثم انتهى الأمر بالإذن بالانتباذ على أن يحتاط ألا يكون قد وصل إلى حد الإسكار. يقول: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل إنكار المنكر على درجات، وجعل الأخيرة منها أضعف الإيمان، فهذا يدل على أن الأولى منها أقوى الإيمان، فدل على أن إنكار المنكر من الإيمان، ودل أيضا على مسألة أن الإيمان يزيد وإيه وينقص. قل: وقد استفاض عن أئمة أهل السنة مثل مالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وغيرهم الكثير، قولهم: الإيمان قول وعمل. وأرادوا بالقول قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يقول: فظهر أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الاعتقادات والإرادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح أفعالا وطروكا، فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وإحلال الحلال وتحريم الحرام. وهذه الواجبات والمحرمات بل والمستحبات والمكروهات على درجات متفاوتة تفاوتا كبيرا. يبقى كأنه كده انتهى من تقرير القاعدة الأولى من قواعد الباب، قبل أن يخوض في السؤال في الإجابة على السؤال أصلا. القاعدة الأولى من قواعد هذا الباب أن الإيمان قول وعمل. في الواقع كما رأيتم من الأدلة التي ذكرها الشيخ والمذكورة في عامة كتب أهل السنة في هذه العقيدة ليس فيها تصريح بلفظ الإيمان قول وعمل من القرآن ولا من السنة، وإنما هي كلام أهل العلم، كلام أهل العلم تلخيص للأدلة التي قرأناها من الكتاب والسنة. الآن لو أخذنا النص النبوي في المسألة، نقول النص النبوي في المسألة بيقول الإيمان بضع وسبعون، أو قال الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة على شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ده النص النبوي في بيان أن للإيمان شعب متعددة، والشعب دي أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأنها مطل الأذى عن الطريق، ومنها الحياء. ده في الحديث دوت، وباقي النصوص فيها ومنها الحب والخوف والرجاء والتوكل، وفيها ومنها الصلاة والزكاة والصوم والحج. فعلم أن دي شاملة لكل شعب الدين. طيب، إذا كان الأمر كذلك أن هو الشرع بيّن دخول أعمال القلب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان، وبيّن أنه 70 شعب، أما ليه العلماء قالوا الإيمان قول وعمل؟ ده نوع من الاصطلاح أو نوع من الترتيب للشعب، لهذه الشعب، كأننا جمعنا الشعب دي كلها في شعبتين كبر، شعبة القول وشعبة الإيه؟ العمل. كما ذكرنا قبل ذلك، الغرض من ذلك ان بعض هذه الشعب متساوية في الحكم، وذلك ان القضية مش دائما ان الكلام على الإيمان ومسائل الإيمان والكفر ومتى يدخل العبد في دين الإسلام ومتى يخرج منه، الكلام له فوائد أعظم من كده. فلما نتكلم على الإيمان كاسم شريف يخاطب به المؤمن، وفي مجال الدعوة والتربية، مهم انه يعرف ان 70 شعبة يعدهم مع نفسه كده ويشوف انه فيهم ايه شعب الإيمان اللي هو حققها وايه شعب الإيمان اللي محققهاش. فاذا الخطاب النبوي غلب عليه المخاطبة الجانب التربوي والجانب العقيدة في حالة البناء. أنا دايما بتكلم على الدفاع عن العقيدة، ومعظم الكتابات في العقيدة بطريقة الترتيب والتبويب متأثرة بوجود خصم، فأنت بتعبر التعبير الذي يغلق الباب أمام الخصم أنه يحرف العقيدة. وده بلا شك غرض شريف وصار عليه العلماء يمكن من القرون الأولى، وإحنا بنقول لمن قول وعمل، ما هو ده أحد الأمور اللي الصياغة فيها تأثرت بوجود خصوم وجود مخالفين. ولكن إحنا نقول الصياغة النبوية كانت الإيمان 70 شعب، وإنت المتابع للكتاب والسنة، ولو افترضنا أن ما فيش خوارج ولا في مرجئة ولا في كلام من ده، عرف أن كل الحاجات دي داخلة في الإيمان، وأنه عشان يبقى مؤمن الإيمان الذي يعني يكرم أصحابه الكرامة العليا على أنه يجمع الشعب دي كلها ويعدها ويشوف إيه اللي موجود منه فيها. ده حتى جي بقى لأن في خصال منها البعض بيستصغرها، فجاء التنبيه عليها 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. ده الخطاب التربوي بقى بيقول لك في 40 خصلة من خصال الإيمان ممكن تستصغرها، لأن أعلى واحدة في 40 دول أنك تمنح عنز صغيرة للجار يحلبها، يعني نص كيلو لبن تقريبا أو أقل. يقول 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، فده إرشاد إلى أن في شعب من شعب الإيمان أو خصال من خصاله تضق في أعين الناس المؤمن الحريص على إيمانه يدور عليه ويعده. أنا بقول الإيمان 70 شعبة، لا حتى يحرص الإنسان على البحث في هذه الشعب، إيه اللي موجود منه فيها وإيه اللي مش موجود. لكن لما جه الكلام ان بعض اهل البدع اخرج قسم من الايمان منه وبدا او قصر الايمان على القول، الشعب التانية شعب اعمال القلوب شعب كتيرة، واعمال الجوارح شعب ايه كتيرة، فالبعض قصر الايمان على القول، فبدأ السلف يرد يقولوا الإيمان قول وعمل. يبقى الإيمان قول وعمل دي للرد على المرجئة، صياغة للأدلة اللي احنا قلناها ديت للرد على المرجئة. طبعا مسألة المرجئة والخوارج لابد نفهمها برضو عشان نشوف الصياغة دي جات ازاي. سنة على الأقل دلوقتي بنقول ان هذه الصياغة قول أهل السنة، الإيمان قول وعمل، كان الغرض منها الرد على المرجئة. ثم تفرعهم تاني الشعبتين الكبار دول كده، قول وعمل من أول العنوان كده تميز كلام أهل السنة عن كلام المرجئة. يقولوا القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ده لما دخلوا في الجزئية اللي بعد كده ودي للرد على المرجئة والخوارج في آن واحد، طب لما الإيمان بضع وسبعون شعبة أو الإيمان قول وعمل، طيب إذا زال أو فقد العبد بعض هذه الشعب بماذا يحكم عليه؟ فوجدوا إن قول القلب ده حاجة في شبه اتفاق على أهميتها وأثرها في الإيمان بسرعة أو بأخرى، كذلك قول اللسان وعمى أعمال القلوب معظم الناس عطتها حكم واحد وهو الصحيح، يعني بمعنى انها فعلا متشابهة، منهم اللي دخلها ومنهم اللي خرجها، لكن هي عموما حكمها متشابه واعمال الجوارح حكمها متشابه. فقالوا خلاص يبقى احنا نقسم الايمان الى اربع شعب كبيرة او شعبتين كبار ينقسموا الى اربعة بعد ذلك. هو برضو دي اعادة ترتيب للبضع والسبعين او بضع وستين شعبة على أربع شعب كبار. لو تلاحظ هنا أحيانا يقولوا اللسان زي ما هو بينقل هنا عن شيخ الإسلامي، وخمسة لكن القول قول القلب وقول اللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. لكن الشائع عندما يتكلم المتكلمون في مسائل الإيمان والكفر يقولوا واللسان جارحة من الجوارح، يقولوا عمل القلب وعمل الجوارح واللسان معه. مين اللي بيهتم بإفراد اللسان؟ علماء السلوك يلاقوا اللسان ده جارحة يتألف فيها مؤلفات عباداته، ويعني سواء الأمور المأمور بفعلها أو المنهي عن فعلها والمأمور بتركها أمور كثيرة جدا، فاللسان جارحة عظيمة الخطر، فيحتاج يفصل في الكلام. لكن هنا في مسائل من الكفر لا، اصل احنا فصلنا قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين في شعبة لوحده، وده تقريبا العبادة القولية اللي ايضا في شبه اتفاق على ان لها وضع خاص فيما يتعلق بمسائل الايمان. اما سائر اعمال اللسان لما نيجي نتكلم عليها من منظور مسائل الايمان والكفر وعايزين نقول طب اللي ترك شعبة من شعب الإيمان حكمه إيه وهكذا، هي من ضمن الجوارح. فيبقى في النهاية الاصطلاح استقر لخدمة الفكرة الأصلية، هو تعبير عن الأمور الواردة في الشرع بطريقة تخدم الفكرة وتبين وتميز الحق من الباطل. انتهينا فيها أن الإيمان قول وعمل، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. السؤال اللي هو لسه ما جاوبش على السؤال الذي سئل، وهو أثر ترك شيء من هذه الشعب على الإيمان. في الواقع نحن نترك الرسالة شوية لنمهد بتمهيد سبق قلنا لما درسنا المسألة بالتفصيل، ولكن لكي نفهم هذه القضية بنقول ان في اللغة بل وفي العقل عند اي في كل لغات الدنيا ان يوجد شيء مكون من اشياء له ابعاد، فكون ان يوجد شيء له ابعاد ده موجود كتير في كل الدنيا. احنا بنقول ده في كلام اهل اللغة ده تجاوزا، وإلا ما هوش مختص بلغة العرب، كل اللغات فيها كده. بمعنى المسألة دي مسألة عقلية منطقية بيعبر عنها بألفاظ سواء بالعربية أو بغيرها. نقول مثلا الشجرة، ده كده ما تقول شجرة بينصرف ذهنك إلى هذه الذات المعروفة المكونة من أبعاد، جذر وساق وأوراق وثمار، كل ده على بعض اسمه إيه؟ اسمه شجرة. تقول الإنسان، صرف ذهنك إلى هذه الذات المعروفة المكونة من أعضاء ظاهرة وباطنة معروفة من الأعضاء الإنسان وعلى غيره، وعلى هذا فقس. فإذا في عرف يعني الإنسان وفي قواعد المستقرة بالضرورة في عرف الآدميين أنهم يوجد أشياء مكونة من أبعاد، وأنهم إذا أطلقوا الاسم انصرف الذهن إلى الهيئة بكل أبعاد. السؤال، إذا تخلف بعض هذه الأبعاد أو فقد، ما أثر ذلك على بقاء الاسم على الباقي؟ يعني إنسان بطر منه عضو، ده المثال. بعد كده الإنسان اللي بطر منه عضو ده ما زال يستحق لفظ إنسان ولا بقى شيء آخر؟ فهنا المحك إن البعض أحيانا يجيب مثال ثم يعممه. هو المثال صح، لكن من أين له بالتعميم؟ دي مسألة في غاية الأهمية بيعملها ناس كتير يعني عن بقصد وبغير قصد، وده بيتكرر كتير جدا في مناقشات النصارى بالذات. أن إن شاء الله يوم الثلاث هنبتدي في سلسلة كنا قلنا كتاب تحفة القريب، إلا أن نظرا لعدم توفره كثير من الإخوة اتكلم على أنه مش موجود، هتكلم عن اشتغل كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ أبو الزهراء رحمه الله يوم الثلاثة بإذن الله. المقصود أن في المنظرات تلاقي كتير أسلوب من أسلوب الاستدراج بهذه الصورة، يجيب مثال هو صح وبعدين يعممه أو يقول وكذلك الحال هنا وكأن ينبغي أن نسلم بذلك. لا، المثال ما هو إلا وسيلة لتقريب فكرة، بعد ما نفهمها لازم نتأكد أنها منطبقة على الحالة اللي احنا فيها. ما ممكن يكون قال الفكرة دي صح وموجودة وتوجد في الدنيا لكن مش منطبقة على الحالة اللي احنا ايه نتكلم عليها. في أمثلة قديمة مذكورة في الكتب في مسائل الإيمان بالذات، أول مثال أيسر الشكل الهندسي اللي اسمه مثلث، الشكل الهندسي اسمه مثلث مكون من أبعاد اللي هي ثلاث أضلاع، لو حذفت منه عضو لم يستحق الباقي اسمه مثلث، الباقي هيبقى اسمه ايه؟ زاوية. فإذا ده مثال ومثال صحيح في ذاته، ينفع أقول لك وبالمثل لو إن إنسان بطرت يده مات؟ لا. يبقى إذا بنقول الصورة العامة في الحياة أن الشيء المكون من أبعاد إذا زال بعض هذه الأبعاد فمن المتصور ان يكون الباقي ما زال يستحق الاسم او ان يكون لا يستحق. الصورة الاعم ان نقول الشيء المكون من ابعاد سوف نجد بعض ابعاده متى فقدها هذا المجموع صار الباقي لا يستحق الايه الاسم. قل مثلا زي القلب في الانسان، لا لو نزع حيموت الإنسان، زي الساق في الشجرة زي الأعمدة في البناء اللي قائم على أعمدة إلى غير ذلك. يبقى إذن الشيء مكون من أبعاد. الصورة العامة ان احنا نلاقي بعض هذه الأبعاد إيه؟ يزول الشيء بزواله أو بحيث يبقى الباقي لا يستحق الاسم. لو واحد جاب ورقة شجرة تقول له إيه دي؟ يقول لك لا دي شجرة ناقصة جذر وساق وثم... لا ما بقتش إيه؟ شجرة، مع أنها جزء من الإيه؟ من الشجرة، لكن لما شلت منها الجذر والساق صارت إيه؟ ليست شجرة. فإذا الشيء مكون من أبعاد. بعض هذه الأبعاد إذا زالت زال الشيء بالكلية أو لم يستحق الاسم، ودي بلغة الفقهاء بيسموها أركان أو شروط. وحيجي تعليق على كلمة شروط دي، لأن دي أيضا مما دارت حولها معارك، تأسف أن تدور معارك على لفظ بهذه الصورة مع أن المعنى واضح ومفهوم. وأبدع علماء وكلام عجيب الشيخ هنا علق عليها أيضا. أعوان تجاوزون الشيء مكون من أبعاد. وتصور أن بعض هذه الأبعاد إذا زالت زال الشيء بالكلية أو لم يستحق الباقي الإثم، وهذه تسمى بلغة الفقهاء أركان أو شروط أو نحو ذلك. يبقى دي مثالها في الحياة عندنا، بقى أوراق أشجار أو ثمار أو نحو ذلك، بس ما فيش غصن انقطع من شجرة مش واقف ملوش لا ساق ولا جذر، بقى هو ما دام فاقد الساق والجذر يبقى هو ما اسموش شجر. مثاله الانسان نزع قلبه او توقف او صار ميت وهكذا. في المقابل هناك أبعاد إذا زالت بقي الشيء وإن كان ناقصا. يبقى زي الأوراق في الأشجار، زي الأعضاء التي لا يكون في فقدها موت في الإنسان ولكنه يحتاج إليها في معاشه وهكذا. يبقى دي بلغة الفقهاء ممكن نسميها واجبات، بحيث انه اللي تاركها او اللي فقدها عنده نقص وهكذا. هناك اشياء اذا وجدت كانت فضلا للموجودة عنده، واذا فقدت لا تعتبر ثما، ودي بلغة الفقهاء تسمى ايه؟ مستحبات. كأن ده الاطار العقلي العام للشيء المكون من أبعاد. بعض أبعاده واجبات وبعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها إيه. نيجي مثال زي مثال المثلث، عايزين نقول إيه أبعاده الأركان وإيه اللي واجباته وإيه المستحبات، نلاقي كل أبعاده أركان مفيش إشكال. ده بحكم تعريفه عند اللي عرفه المثلث ده شكل هندسي له تعريف. في ناس اصطلحت على تعريف معين سموه مثلث. لما نيجي نطبق التعريف ده على ابعاده نلاقي ان كل الابعاد ضرورية، لو شلت منها حاجة مش هينطبق التعريف اللي اسمه مثلث ده عليه، مش هيبقى اسمه مثلث خلاص. يبقى ده مثال موجود اسمه كده. الاملاح الكيميائية زي ما هم دايما بيمثلوا بيها، ايضا لو انت شلت شق من الاثنين لم يستحق التاني الاسم، يبقى ده شيء مكون من أبعاد والأبعاد دي كلها أركان. تيجي لمثال الشجرة تلاقي لا في أركان، في واجبات في مستحبات. تيجي لمثال السيارة، تيجي لمثال الحجرة البيت الإنسان، كل دي أمثلة هتلاقي في حاجات فقدها يساوي إن شيء لا يستحق الاسم أو أشياء مهمة ولكن فقدها لا يؤدي إلى أن الشيء قد زال بالكلية ما زال يستحق الاسم، وفي أشياء يتفضل به البعض على البعض الآخر. طيب لما يجي بقى حد يقول والإيمان، نقول له زي ما جينا في كل حاجة من دي وروحنا لتعريفها، يبقى في الإيمان هنروح لتعريفه. والإيمان ده خلاص، طب نروح لتعريفه فين؟ في اللغة ولا في الشرع؟ يبقى دي مسألة تانية، هنروح لتعريفه في الشرع. ولكن الله تبارك وتعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، نقول له لغة العرب التي نزل بها القرآن تتيح لأهل عرف معين أو فن معين أو علم معين أن يقيدوا استعمال اللفظ في اللغة فيصير، أو يخصصوه فيصير أخص من استعماله الأول. وده شائع في لغة العرب وفي غير لغة العرب. والشرع تصرف في هذه الألفاظ، في كثير من الألفاظ اللغوية، بحيث صارت في خطاب الشرع أخص من خطابها الأصلي، كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيره، وكذلك الإيمان. فالقاعدة أننا نرجع في تفسير الألفاظ الواردة في الخطاب الشرعي أولا إلى الشرع، هل وجد تفسير وتفصيل لهذا اللفظ أم لا؟ فإن كان فلا بد من الرجوع إليه، وإلا رجعنا إلى لغة العرب، لأن الشرع خاطب الناس بلغة العرب، فإن أراد استعمال لفظ بمعنى خاص بينه، وإلا فإن كان لم يأتي له ببيان خاص فيكون بيحلهم في فهمه على لغة العرب. ولفظ الإيمان كما تروا الأدلة في الكتاب والسنة لا تحصى كثرة في بيان معناه، فإذا يرجع فيه للمعنى الشرعي. رجعنا للمعنى الشرعي ولقيناه 70 شعبة، ولقيناه قول وعمل، أو اختصرنا الكلام ده قلنا قول وعمل. نرجع أيضا للشرع الذي أخبرنا بأن لفظ الإيمان مكون من أبعاد، أن الإيمان يشمل مجموعة من الشعب، لنعلم أثر غياب أي شعبة من شعبه على بقاء مسمى الإيمان. فسنجد وفق الكلام الذي ذكرناه كقاعدة عقلية عامة، الطبيعي أن احنا نلاقي بعض الشعب أركان، وبعض الشعب واجبات، وبعض الشعب مستحبات. وبالفعل إذا تتبعنا الخطاب الشرعي سنجد أن الأمر كذلك. يبقى نعرف بعد ما عرفنا أن 70 شعبة، يلزمنا معرفة ما أي هذه الشعب يمكن أن يقال عنها أنها أركان في الإيمان، وأيها يقال عنه واجبات، وأيها يقال عنه مستحبات. بتتبع نصوص الشرع سنجد الشعب اللي الشرع نفى الإيمان عن تاركها نفيا تاما وأخرجه من الإيمان، فتكون دي هذه أركان التي يستحق صاحبها الذم، وإن لم يخرج من الإيمان يكون دي واجبات التي يتفضل بها أهل الإيمان دون أن يثم تاركها، فتكون هذه من المستحبات. نقرأ جواب الشيخ. هنا الشيخ لم يفصل هذه القضية، وإنما يعني على تأثرا بأن الأمر هو إجابة سؤال، واستحضارا لأن السائل لا يسأل هذا السؤال إلا هو لذي قدر من الدراية بالمسألة، أجابوا على جزئية أي هذه الشعب تعتبر أركانا أو شروطا. بعد ما بين الإيمان إيه 70 شعبة، أو أنه كما ورد عن السلف أنه قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب والإيه وعمل الجوارح. قال: وهذه الواجبات والمحرمات، بل والمستحبات والمكروهات، على درجات متفاوتة تفاوتا كبير. وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال، بل يحتاج إلى تفصيل. كلمة العمل، ما قالش عمل الجوارح، العمل أشمل كمان من عمل الإيه؟ الجوارح. قال فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، خد بالك، ويشمل الفعل والترك، ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة وما دونه. في جانب الفعل هو قال بيشمل الفعل والترك، وجانب الفعل في أفعال يعني أعلى من غيرها على رأسها الإيه؟ واجبات الدين الخمسة اللي هي أركان الإسلام، وفي الترك أعلى الطرق شأنا أنه يجب تركها، ترك الشرك والإيه؟ والكفر، وفي ترك سائر الذنوب والإيه؟ والمعاصي. طيب اللي من ده ركن بيقول فأما ترك الشرك وأنواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به. بلك لأن المسألة مش هنطول كتير، البعض يألف مؤلف كبير جدا، هو عبارة عن نقول مترادفة في معنى واحد، فالبعض لما بيجي يحتج بهذه المسألة بيأتي بالنقول التي كفر فيها السلف غلاة المرجئة اللي قالوا انه مجرد ما قال الايمان اعترف بالايمان هو يلزمه يقول الصلاة في الدين لكن ما يصليش، مش انه يتركها تكاسلا، لا لا يلتزم الصلاة، يقول الزنا ان الزين ان الدين قال ان الزنا حرام ولكن لا يلتزم تركه، مش انه يلتزم تركه ثم تأخذه شهوة او هوى الى غير ذلك. هذول شايفين ان انه لا يطلب في الايمان لا عمل القلب ولا عمل الجوارح، مطلوب بس التصديق والاقرار، فذول كده وصلوا الى الاستحلال فكفرهم السلف. البعض احيانا بيناقشك في جزئية زي دي وعلن يجيب عشرات او كل مئات احيانا النقول في جزئية واحدة، فالنقول مترادف وربما عن العالم الواحد اكثر من نقل. هنقول ان هنا الشيخ بيبين ان من ضمن العمل الذي هو ركن الترك، ترك الشرك، مش مجرد يقول ان او الدين بيقول ان الشرك حرام، ترك الشرك وانواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به. وأما ترك سائر الذنوب، خد بالك وقت قال بتكلم على الفعل وعلى الإيه؟ وعلى الترك. قال في جانب الترك مطلوب ترك الشرك وأنواع الكفر، وأما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب. في جانب الفعل قال وأما انقياد القلب، والفعل فيه ايه؟ في عمل القلب وعمل الايه؟ الجوارح. قال واما انقياد القلب وهو اذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا بد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله وخوف الله ورجائه، يبقى ده كده انقياد الايه؟ القلب او عمل القلب. واقرار اللسان، يقول واما انقياد القلب واقرار اللسان وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فهو كذلك شرط صحة لا يحقق الايمان بدونهما. يبقى ايه اللي من العمل شرط صحة او ركن؟ في جانب الطرق ترك الايه؟ الشرك. وفي جانب الافعال قول القلب وقول الايه؟ اللسان. يقول واما اركان الاسلام بعد الشهادتين فلم يتفق اهل السنة على ان شيئا منها شرط لصحة الايمان، بمعنى ان تركه كفر، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئا منها. كما ذكرنا الكلام في غاية الوضوح. كان الشيخ بعد كده في يرى في النواقد الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، وسيأتي الكلام عليها. هنا نتكلم في مقام الإجابة على سؤال عن جنس الأعمال واللي يكفر واللي ما يكفرش، فبيذكر مواطن الاتفاق ان أهل السنة اتفقوا على ان ترك الشرك وفي جانب الطرق، وعلى ان قول القلب وقول اللسان في جانب الأفعال شروط في صحة الايه الإيمان، وانهم واتفقوا ايضا على ان سائر الذنوب ايه ترك سائر الذنوب ليست شروطا، وفعل سائر الطاعات ليست شروطا إلا ما كان في أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين. قال لم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان، بمعنى أن تركه كفر، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئا منها، وإن كان أظهر وأعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة، كحديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. وحديث برايد بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد، وتركها معصية لا تخرجه من الإيمان. يبقى هنا الشيخ لم يذكر فيما اتفق عليه أهل السنة شيء يسمى جنس العمل أو غيره، وإنما ذكر أن في خلاف في الإيه في الأركان الأربعة بعد الشهادتين. فيبقى إذن المتفق عليه من أهل السنة واضح، والمختلف فيه واضح كما هو بين. وهذا كلام واضح أيضا في كلام الشيخ تيمية، وإن كان أحيانا يبقى نتيجة طول الكلام في قدر من التداخل، إلا إنه من تدبر فيه اتضح له، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فده الحاصل في المسألة، إجابة كما ذكرنا بينة في بيان مواطن الاتفاق ومواطن الايه الخلاف. هنا التنبيه أيضا يقول وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم، وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها. فما قيل هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان. البعض يعني يقيم الدنيا لا يقعدها لخلاف لفظي لمن قال من العلماء إن الأعمال الجوارح شرط كمال، أو قال إن الأعمال إن قول القلب وقول اللسان شرط صحة، مش قصده إن الشرط زي الوضوء مع الصلاة كده باصطلاح الأصوليين إن هو يكون خارجا عن المهية، وإنما يقصد الشرط بمعناه اللغوي يشترط لكي يكون هذا مؤمنا أن يكون قد أتى بكذا. البعض يحاول ينسج معارك في خياله من ان اللي قال كلمة شرط دي كان عايز يصل الى قول مرجئة الفقهاء، هو لو كان عايز يصل كان قال الامر، ما يبقاش واحد بينكر قول مرجئة الفقهاء ثم لعبارة يقال بل هو يريد ان يبطن داخلها قول مرجئة الفقهاء. ايه قول مرجئة الفقهاء؟ احنا ضربنا مثال للإيمان بالشجر، خد بالك لما جينا بينا الشجرة ده كلام عند أهل اللغة، دي اسمها شجرة، ولما تشيل منها تتساقط أوراقها تظل عندهم شجرة بس شجرة ناقصة إلى غير ذلك. لما جينا نطبق ده على الإيمان لازم نتأكد أن المثال منطبق وفق وصف الشرع للإيمان، فيبقى كده كل استخدامنا لكلمة الشجرة أو لمثال الشجرة هو مثال تقريبي وتوضيحي، مش هيبقى مجرد إثباتنا الحاجة في الشجرة يساوي أنها ثابتة في الإيمان لازما، وأن كان هو فعلا المثال ماشي معنا لغاية الآخر. بمعنى الشجرة فيها ثمار، في حاجة اسمها ايه؟ ثمرة. ليه أهل اللغة سموها ثمرة؟ لأن دي بتبقى نتاج عمليات امتصاص الغذاء وغيره في الايه؟ في الجذر والساق. فالثمرة هي ثمرة للايه؟ للشجرة، وهي جزء منها. يبقى ثمرة الشجرة جزء ايه؟ جزء منها. غير لما تقول مثلا، وده برضو ممكن في مثال آخر، تقول ان في الشمس أثمرت النبات، ان الشمس الضوء ده ساعد على خروج الثمرة، لكن ده مش جزء من الايه؟ من النبات. لا لا، ولا الثمرة جزء من الشمس ولا الضوء ده جزء منها. يبقى ممكن يحصل نوع من التأثر ونقول دي ثمرة لده، ولكن ما يبقاش ده جزء ايه؟ جزء من ده. وممكن يكون جزء. لما تقول ثمرة ده كمسألة لغوية بقى نشوف قصدك انا قصدك ايه. اهل السنة بيقولوا عمل الجوارح ثمرة لعمل القلب. البعض هيعتبر دي كده جناية عظمى، لكن هذا هو نص الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. مش مشكلتنا بقى أن مرجئة الفقهاء قالوا كلمة ثمرة بمعنى خاص عندهم، وهو أنها أثر لما في القلب ولكنها ليست جزء من الإيه؟ من الإيمان. يعني عندهم الإيمان هو ما في القلب. طب والجوارح أثر لما في القلب وأثر للإيمان ولكن ليست إيه؟ جزء من الإيمان. أهل السنة عندهم إن القلب، إن الجوارح ثمرة لما في القلب، ومجموع الاثنين على بعض اسمهم إيه؟ إيمان. كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: فكان الإيمان شاملا لللازم والملزوم. يبقى يلزم مما في القلب عمل الايه؟ الجوارح. الايمان يشمل الاثنين. فلما يجي حد ويؤكد ان عنده ان الايمان قول وعمل، وبعدين يقول ان العمل ده شرط كمال وده شرط صحة، يبقى كلمة كله صرح ان الايمان قول وعمل، ينفي اي شبهة في كلمة ايه؟ انه قصده بالشرط ما كان خارجا عن الماهية، لانه قال انه داخل، صرح بانه داخل في الايه؟ في الماهية، انه الاعمال عنده داخلة في الايمان. فالبعض بيجعل هذه القضية قضية مفاصلة ومنازلة، وهي اصطلاح شاع في كلام العلماء وقبل لانه معناه واضح، ولانه بيستخدم الشرط هنا بمعناه الايه؟ اللغوي لا بمعنى الاصطلاحي. وهو يشترط يعني كأن تقدير الكلام يشترط لكي يقبل إيمان الرجل أن ينطق بالشهادة، يشترط أن يوجد قول القلب وانقياده إلى غير ذلك. مرجئة الفقهاء بقى بيقولوا ان الايمان هو ما في القلب فقط، بل هو التصديق فقط، وبيأولوا الاحاديث الواردة او النصوص الكثيرة الواردة في ان الاعمال من الايمان، يقولون هي من ثمراته خارجة عنه. واهل السنة بيقولوا عمل الجوارح ثمر لما في القلب، ومجموع الاثنين يسمى ايه؟ ايمانا. واضح كده الفرق من الاثنين. لعلنا ايضا نضطر ان احنا نبين ليه مرجئة الفقهاء قالوا كده، او عموما كل فريق قال ايه والشيخ قال، وانا باختصار شديد جامع نقرأه ونفصله في المرة القادمة ان شاء الله تبارك تعالى. والاول بعد ما بين ان كلمة شرط لا تستأهل الواردة في كلام كثير من الفقهاء العلماء وشرح كتب السنة، لا تستأهل الجلبة التي صنعت حولها، يقول وهذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلا أو غيرها من الأركان مرجئا، كما لا يكون القائل بكفره حرورية، لأن دي مسألة خلاف من إيه؟ من أهل السنة. وفعلا احنا دي بتأخذ حجمها الطبيعي، طالما اعترفنا بانها واسعة السلف يبقى لابد من مناقشتها. نعم يكون مناقشة وترجيح كسائر مسائل فقهية او غيرها مما واسعة السلف، وانما يكون الرجل من المرجئة، ده توصيف سريع ودقيق جدا لكلام المرجئة والخوارج ومرجئة الفقهاء. نعم. قال وإنما، خد بالك برضو أسلوب الحصر، لأن البعض عنده قضية ترك جنس العمل هي دي علامة الإرجاء، وإنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان. لو قال إن الإيمان هو التصديق فقط يبقى ده إيه؟ ده قول المرجئة. تقول له الأعمال القلوب وأعمال جوارحك، لا مش من الإيمان، سواء قال إنها ثمرة أو مش ثمرة خلاص هو أخرجها، يبقى كده ده إيه؟ من المرجئة. وبعدين بعد ما إذا أخرج العمل من مسمى الإيمان كان مرجئا، فإن كان مع قوله بإخراج العمل من مسمى الإيمان يقول بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف، يبقى رغم انهم اخرجوا العمل من مسمى الايمان لكن ما استحلوش المعاصي، قالوا هي من واجبات الدين لكن مش هنسميها ايمان، يبقى عندهم يجب الطاعات واجبة، بيوجب الواجبات ويحرموا الايه المحرمات. وبيعملوا ايه كمان في الادلة اللي فيها ان العمل من الايمان بيؤولوها، انه بيقولوا دي ثمرة من ثمرات الايمان وليست ايه منه. فان كانوا، فمن اخرج العمل عن مسمى الايمان فهذا هو قول المرجئ، فان كان يقول بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف، وهو الذي انكره الائمة وبيان مخالفة نصوص الكتاب والسنة. وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب، يبقى دول المرجئة الإيه؟ المستحلة، أخرج العمل من مسمى الإيمان ثم قال إنه خلاص العمل هذا بلا قيمة، إنه مجرد ما حصل عنده التصديق أو المعرفة صار مؤمن كامل الإيمان، هذا مرجئة الفقهاء بيقولوا كده برضه، بس بيقولوا إيه؟ ولكن عليه واجبات الدين، ان فعلها كان عاصيا مع كمال ايمانه، ده كلام ايه مرجئة الفقهاء. اما دول بيقولك ان هذه الواجبات لا والمعاصي وغيرها، قال لا يضر مع الايمان ذنب، فان قال لا يضر مع الايمان ذنب والايمان هو المعرفة فهو قول غلاة المرجئة الجهمية وهم كفار عند السلف. يبقى النصوص الكثيرة المنقولة عن تكفير المرجئة لا يمكن حملها على مرجئة الفقهاء، فضلا أن تحمل على من لم يلتزم معهم يكون من أهل السنة بس بيكفرش ترك الصلاة أو ما بيكفرش مسائل التي يقولون بها أو نحو ذلك. ده يبقى أي نص منقول عن السلف في تكفير المرجئة تعرف أنه بيتكلم على إيه؟ المرجئة الجهمية المستحلة، قال وهم كفار عند السلف. قال وبهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان، هل هو شرط صحة أو شرط كمال، ومذهب المرجئة في ذلك وهذا، ومذهب المرجئة في ذلك يقول وهذا، ولا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا مسألة جنس الإيه؟ العمل، وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين. الفقرة الأخرانية ديت يعني فيها ملخص لأقوال الفرق في الإيمان، لعلنا نحتاج إلى تفصيله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبق التنبيه من الأسبوع ده إن شاء الله هيكون درس 4 أيام، الأحد العقيدة، الاثنين أصول، الاثنين أصول فقه، الثلاث أصول دعوة، الأربع فقه، ومع بقاءه بعد العشاء إلى أن تتغير الساعة. برضو كان كانش واضح المرة فاتت قوي، الدرس هيبقى يظل بعد العشاء إلى أن يعمل بالتوقيت الصيفي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.